أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: يجوز العدول عن الترتيب في الارتماس في الأثناء وبالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر. العدول في الغسل لا إشكال فيه لإطلاق الأدلة، تلك الأدلة التي استدل على الغسل الترتيبي وعلى الغسل الارتماسي يشمل ذلك. المناط كله إيصال الماء إلى البدن، غسل البدن من قرنك، أغسل بدنك من قرنك إلى قدمك، يشمل سواء كان هذا الغسل كله ترتيبا أو كان الغسل كله ارتماسا أو كان على التفصيل، بعضه على الترتيب بعضه على الارتماس، فيجوز له العدول ولا مانع من العدول، لا دليل على عدم جواز العدول في الأثناء. فالمقتضي للصحة موجود والمانع عنها مفقود، هذا بالنسبة إلى أصل العدول. إلا أن الكلام في أنه ما المراد من العدول، هل العدول مراد منه رفع اليد بمعنى لو اغتسل جزءا من البدن على نحو الارتماسي ثم عدل إلى الترتيب بمعنى أن هذا الذي اغتسله يرفع اليد عنه فيبتدأ من جديد من غسل جديد، وكذلك لو اغتسل بالترتيب رأسه ثم عدل عنه لأن يغسل الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر على نحو الارتماسي بمعنى يرفع اليد عن هذا ويستأنف بغسل جديد، هذا هو المراد؟ أم أنه يجوز له أن هذا الجزء الذي غسله على نحو الارتماسي صحيح ويأتي بالباقي على نحو الترتيب وبالعكس أيضا؟ كلام في هذا. هناك إشكال في بعض الصور مما دعا إلى السيد الماتن أن يفسر العدول بمعنى رفع اليد عما اغتسل والإتيان بغسل جديد أي الاستئناف حينئذ. الإشكال هو هذا، أن الغسل الارتماسي على قسمين، غسل كما تقدم سابقا الغسل الارتماسي الحاصل الآن دفعة واحدة في آن واحد، الغسل الارتماسي الحاصل على نحو التدريجي بالنسبة إلى الغسل الحاصل بالنسبة إلى التدريج صحيح، ممكن أن نقول بأن هذا اغتسل رأسه أو جانب الأيمن على نحو الارتماس عدل وأتى بالجانب الأيسر على نحو الترتيبي، هذا ما به مشكلة، حينئذ نوى ذلك هذا، إذ كان الغسل الارتماسي تدريجيا بالنسبة إلى ما مضى كان صحيح، وبالنسبة إلى ما يأتي إنما يأتي به على نحو آخر. وكذلك بالنسبة إلى أما بالنسبة إلى الغسل الارتماسي الآني الحصول الأمر مشكل، إذ هو لم يتخلل فيه آن أن يعدل وينوي إلى شيء آخر، هو آني الحصول، استولى الماء على البدن مرة واحدة آني الحصول، كيف يحصل في هذا الآن أنه نوى غسلا آخرا غير الغسل الذي أتى به فلم يتحقق في هذا المعنى؟ فلذلك عدل قالوا بأن المراد من العدول في المقام هو رفع اليد عن الغسل السابق والاستئناف لغسل جديد. فإذا نوى مثلا في غسل الارتماسي الآني الحصول لم يتحقق ما يمكن أن يتحقق في ذلك الآن أن ينوي بعنوان الغسل الترتيبي، هو آن واحد ليس أكثر من ذلك، استولى عليه، لو فرض تحققه معناه رفع اليد العدول معناه رفع اليد عن الغسل الذي أتى به والإتيان بغسل جديد واستئناف غسل جديد، هذا بالنسبة إلى الغسل الارتماسي. كذلك بالنسبة إلى الغسل الترتيبي أيضا هناك إشكال أيضا بالنسبة إلى الغسل الترتيبي، حيث أنه لما أتى بهذا الغسل الرأسي مثلا غسل الرأس، أو قلنا في الغسل التركيبي، فبأن رفع اليد عن الغسل يوجب البطلان، الغسل لا بد منه أن يكون استمرار في النية، رفع اليد عنهم معناه يوجب البطلان، فإذا أوجب بطلان ذلك فمعناه أنه لو أتى بنية غسل الارتماس معناه استناف جديد وليس ذلك الغسل، الغسل ذاك بطل حينئذ. فلو قلنا بأن رفع اليد في الغسل الترتيبي يوجب بطلان ما أتى به، فمعنى العدول معناه معنى أنه اتيان غسل استئناف غسل بدل ذلك الغسل، فلذلك عبر عن العدول بهذا المعنى، بمعنى رفع اليد عن ذلك الغسل والاستئناف بغسل جديد. هذان الإشكالان هما مما أوجب أن يفسر العدول في المقام بهذا المعنى، رفع اليد عن ما أتى به والاستئناف بغسل آخر. كذلك بالنسبة إلى الغسل الارتماسي إشكال أيضا آخر موجود، وهو أنه الغسل الارتماسي هل يشترط فيه أن لا يأتي بالأجزاء الأخرى إلا على نحو الارتماسي، أو يشترط فيه ذلك؟ بحث هذا تقدم بيانه وإشارة إليه. فلو قلنا بالاشتراط معناه أن هذا الذي أتى به لم يكن هذا من الارتماس حينئذ فيبطل حينئذ، هذا هو الإشكال الآخر. فلأجل هذه الإشكالات فسر السيد الماتن العبارة العدول في المقام بمعنى رفع اليد عما أتى به وإتيان والاستئناف بغسل جديد. فلو اغتسل رأسه ورقبته ثم عدل على نحو الترتيب ثم عدل عن الترتيب فلا يعرف عليه أن يعدل عن هذا ويغسل الرأس والبدن كله مرة واحدة إلا الارتماسي. كذلك لو ارتمس جزء من البدن على نحو التدريجي ونوى أن يأتي بالغسل الترتيبي معناه أن هذا الغسل الترتماسي يرفع اليد عنه ويستأنف بغسل جديد على نحو الترتيبي. ولأجل هذه الإشكالات أنه هناك إشكال في صحة الغسل الترتيبي لو أتى به بعض أطرافه ونوى العدول إلى الغسل الارتماسي، هذا رفع اليد يوجب البطلان أو لا؟ ذكر السيد الوالد رحمه الله في المقام أن الاحتياط في المقام بعد رفع غسل الرأس والرقبة أن يأتي بارتماسين، ارتماس للجانب الأيمن والأيسر وارتماس آخر بنية الحكم الواقعي. ما هو الحكم الواقعي بالنسبة إليه؟ هو هذا. كذلك في الارتماس أيضا هذا لدفع هذا الإشكال، وسيأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق من خرج منه بأثناء الجنابة أيضا حدث أصغر هذا الإشكال يأتي هناك، هل يوجب بطلان الغسل أو لا يوجب بطلان الغسل؟ سيأتي أن هناك احتياط. هذا ما ذكروه في المقام. فالمسألة واضحة من حيث الحكم لا إشكال فيه، عدول من غسل إلى غسل آخر إطلاق يشمل ذلك، لا دليل على عدم جواز ذلك، فالمقتضي للصحة موجود والمانع مفقود. لكن ما المراد من العدول؟ هل المراد من العدول أن الجزء الذي أتى به على نحو الترتيب أو على نحو الالتماس صحيح ويضم باقي الأجزاء إليه، أم أن هذا الذي أتى به يرفع اليد عنه ويستأنف بغسل جديد؟ لأجل هذه الإشكالات قال بمعنى العدول هذا. والإشكال لما كان تاما، لذلك السيد الوالد احتاط في المقام بأن يأتي مرتين في الترتيب، لو غسل رأسه ورقبته ثم عدل إلى الارتماسي أن يأتي بارتماسين، ارتماس للبدن ارتماس للحكم الواقعي. كذلك من غسل جانبه الأيمن على الترتيب وعدل إلى الارتماس أن يأتي بارتماس واحد بنية التكليف الواقعي. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله يجوز إذا كان هناك حوض فيه ماء قليل يجوز الارتماس فيه. تارة يكون الحوض ماء كثيرا معتسما كر جار ونحو ذلك، لا إشكال في جواز الارتماس فيه. والماء المتخلف فيه وهذا الماء الموجود فيه لا يسمى ماء مستعمل لاعتصام هذا الماء، هذا الماء معتصم. والماء المعتصم كالكر ونحوه الجنب اغتسال الجنب فيه لا يسمى ماء مستعملا ولا يسمى غسالة، هذا واضح. لكن إذا كان الماء قليلا فاغتسل فيه ارتماسا هل يصح هذا الغسل الارتماسي أو لا؟ يقول يصح للإطلاق. أيضا إطلاقات الأدلة التي وردت في الغسل الارتماسي يشمل ذلك، ارتماسة واحدة انغماسة واحدة لم يشترط فيه الكثرة، ماكو دليل على أن يكون الماء الذي يغتسل فيه المرتمس بالغسل الارتماسي أن يكون الماء كثيرا، لم يشترط في هذه الأدلة أبدا. فإطلاق الأدلة يشمل ذلك، فلا إشكال من هذه الناحية. إلا أن الماء الذي تخلف بعد ذلك، هذا الماء القليل الذي اغتسل فيه ارتماسا، صح غسله الارتماسي للإطلاق، ولعدم اشتراط كون الماء الذي يرتمس فيه أن يكون كثيرا هذا غسله صحيح. هذا الماء المتخلف الباقي هذا يصير من الماء المستعمل، فلا يجوز استعماله في رفع الحدث الأكبر جنبا كان أو جنابة كان أو لا، ولا يجوز استعماله في رفع الحدث الأصغر أيضا، لما تقدم من أن الغسالة أو الماء المستعمل في الحدث لا يجوز استعماله في حدث مثله، هناك تقدم الكلام في بحث المياه. فهذا الماء المتخلف لا يجوز استعماله حينئذ. إذ إنهم يعرفون الماء المستعمل هو كل ماء لا فرق يستعمل في رفع الحدث كان جنابة أو غير جنابة، بلا فرق بين أن يكون المحدث واردا في ذلك الماء ثم خرج منه، أو إن الماء ورد على الجنب ثم انفصل عنه. الماء المستعمل لا فرق فيه بين أن يكون الجنب قد ورد في الماء القليل ثم خرج منه، هذا ماء مستعمل في الحدث الأكبر، أو ورد الماء على ذلك فانفصل عنه ويسمى غسالة، لا فرق في ذلك، هذا أيضا يسمى مستعملا. فلا فرق بين هذين القسمين، لما يدل عليه معتبرة ابن سنان. ابن سنان هذه الرواية هكذا عنه عليه الصلاة والسلام قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه، أي الوضوء الغسل ونحو ذلك. ظاهر هذا الحديث أنه الماء ورد على المجنب، الماء ورد عليه ثم انفصل عنه، الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة ظاهره الغسالة، هذه الماء المنفصل، فلا يشمل الماء الذي ورد فيه الجنب، مثل بحثنا في المقام حوض صغير فيه ماء قليل ورد فيه الجنب ثم خرج منه، هذا الماء المتخلف يسمى غسالة أو لا؟ الحديث ظاهره لا يشمله، إلا أن الفقهاء رحمهم الله عمموا الحكم لكلا القسمين، وظاهرهم أنهم فهموا التعميم من ذلك أن هذا لا يختص بخصوص الغسالة، بل حتى الماء القليل الذي ورد الجنب فيه ثم خرج منه هذا يسمى غسالة أيضا، هذا يسمى انفصال، ماء مستعمل، المناط هذا ماء مستعمل في رفع الحدث، حينئذ ظاهرهم التعميم هذا. ثم قال رحمه الله: ولكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر والكلام هذا، فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل معه. تقدم هذا في بحث الغسالة في بحث المياه في أنه هل أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر يجوز استعماله في رفع الحدث والأكبر كان أو أصغرا أو لا يجوز. المعروف بينهم عدم جوازه، وأشكلوا بعضهم في ذلك. بناء على الإشكال، هذا الماء القليل الذي ورد الجنب فيه واغتسل فيه غسلا ارتماسيا هذا يسمى ماء مستعمل فيه لرفع الحدث الأكبر، فلا يجوز استعماله. بناء على هذا القول لا يجوز استعماله في رفع حدث آخر كبيرا كان أو صغيرا، هذا هو الذي ذكره. ولك وكذا إذا قام فيها، هذا بالنسبة إلى الغسل الارتماسي. أما إذا كان يريد أن يأتي بالغسل الترتيبي ووقف في هذا الحوض الذي فيه الماء القليل وأخذ منه وصب على رأسه، ثم رأس صب على جانبه الأيمن ثم صب على جانبه الأيسر، هذا كله أخذه من هذا الماء، فهل هذا الماء يجوز استعماله كذلك أو لا كذلك؟ السيد الماتن رحمه الله قال في عبارته: ونحوه إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه، ماء الغسل يرجع في نفس هذا، إن خرج ماء الغسل من هذا الحوض هذا لا إشكال فيه، هذا الباقي لا يسمى مستعملا. أما إذا رجع ماء الغسل أيضا إلى نفس هذا الحوض الواقف فيه يسمى ماء مستعمل. كلامه على إطلاقه غير تام. إذ الصور المتصورة في المقام ثلاثة: الصورة الأولى أن يرجع الماء إلى ذلك الحوض وكان الماء الراجع بالنسبة إلى الماء الموجود قليلا بحيث يستهلك هذا فيه، هذا لا إشكال فيه، لا يسمى ماء مستعملا هذا، إذ الماء الذي اغتسل منه قليل بالنسبة إلى الماء الذي هو موجود، فرجع هذا الماء غسالة هذا رجع في ذلك الحوض وكان قليلا استهلك في ذلك الماء الكثير، لا إشكال في صحة أن يأخذ من هذا الحوض الماء ويغسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر، إذ لم يسمى ماء مستعملا فيه. الصورة الثانية عكس ذلك: الماء الراجع بعد الغسل أي غسالة الغسل أكثر من الماء الموجود في الحوض، في هذه الصورة لا إشكال في صدق كون هذا الماء من الماء المستعمل فيه لرفع الحدث الأكبر، فلا يجوز اغتساله به. الصورة الثالثة: ما إذا شككنا في أن هذا الراجع هل هو مستهلك فيه أو أنه قليل أو أنه كثير استهلك أو لم يستهلك، أن هذا أيضا يصح، إذ لا ينطبق عليه عنوان الماء المستعمل فيه لرفع الحدث. كلامنا في صدق هذا العنوان، هو الوارد في الروايات هذا العنوان: ماء استعمل لرفع الحدث. نشك في أن هذا الماء الراجع في هذا الحوض هو كثير بحيث يستوعب ذلك ولا يستهلك فيه، يبقى على الإباحة وعلى أساس الطهرة ولا أشكال فيه، فهذه الصورة أيضا يصح. هذا بالنسبة إلى كلام الماتن مطلق لا بد من تقييده فيما إذا لم يكن هناك استهلاك للماء الكثير الماء المنفصل، وأما إذا كان مستهلكا فيه لكثرة الماء القليل الباقي أو لما نحن لا نعلم في الاستهلاك أو لا، فكلامه غير وارد في هذا. ثم قال رحمه الله: نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر ولا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة. هذا كله في الماء القليل، الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر الذي لا يجوز استعماله في رفع حدث آخر مرة ثانية أو الحدث الأصغر في الماء القليل. أما إذا كان الماء كرا، الكر على قسمين: تارة كر وأكثر من كل فلا إشكال فيه، وتارة يكون الماء الموجود بقدر الكر ليس أكثر من ذلك، واغتسل فيه مرارا مرة ثانية مرة ثالثة وعند حوض، ليس أكثر من ذلك. هذا الحوض بمقدار الكري يغتسل كل يوم، يغتسل في هذا الماء، هل يصدق عليه أنه هذا ماء مستعمل لرفع الحدث أو لا يصدق؟ السيد الماتن استشكل في ذلك واشكل عليه، إذا كان الماء كرا ولم يخرج عن الكرية هو مختسم، لا يصدق عليه رفع الماء المستعمل فيه، إذ هم يقيدون أن الماء المستعمل فيه لرفع الحدث لا يجوز زان لا يكون معتصما. أما إذا كان هذا الماء كرا واغتسل فيه مرارا عديدة ولم ينقص منه باق على كريته، فلما لا يصدق عليه عنوان كلماتهم لا المستعمل في رفع الحدث، إذ هو اغتسل بالماء القليل وهذا معتصم. مجرد تكرر الغسل فيه وعدم خروج الماء عن الكرية لا يكفي في صدق المستعمل فيه المصطلح عليه عند الفقهاء. ولذلك أشكلوا على السيد الماتن رحمه الله فيما إذا نقص عن الكرية صحيح كلامه، اغتسل في هذا الكر بمقدار الكر، المرة الأولى هذا الماء لا يسمى معتصما، مرة ثانية نقص منه، مرة ثالثة نقص منه، فلا يبقى على كريته فيصير من الماء القليل المستعمل لرفع الحدث. أما إذا كان باقيا على كريته لا إشكال على ذلك، مجرد تكرر الغسل فيه لا يسمى هذا من المستعمل فيه. هنا للسيد الخوي رحمه الله كلام طويل لا طائل تحته، مجرد تصورات يذكره، وإلا زبدة الكلام هو هذا الذي ذكرناه، هذا الكر هل بقى على كريته فهو معتصم ولو اغتسل 10 مرات فيه، وأما إذا خرج عن كريته ذاك يكون ماء مستعملا لرفع الحدث فلا يجوز استعماله رفع حدث آخر. إلا أنه آخر كلام قال أنه ذلك مبني على ما تقدم بيانه من عدم جواز رفع الاستعمال الماء الحدث المستعمل في رفع الحدث في رفع حدث آخر، كلام فيه تقدم في بعض المياه. هذا ما يفعل.